بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر وفي إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 16 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 9 من شهر ربيع الآخر لعام 440 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، وقفت معكم عند باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والمقصود هنا أي الباب، أو المقصود هنا بيان حكم الرقى والتمائم. وأما مناسبة الباب لما قبله، فإنه لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق أن من الشرك لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه، ناسب هنا أن يذكر ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقى والتمائم تتخذ أيضا لرفع البلاء أو دفعه. وأيضا عقب الشيخ هذا الباب بالباب السابق، عقب هذا الباب الباب السابق استمرارا لذكر الأشياء التي تخل بالعقيدة من الرقى والتمائم الشركية. وهنا سؤال: لماذا لم يقل الشيخ رحمه الله من الشرك الرقى والتمائم؟ لما لم يجزم الشيخ رحمه الله بأن الرقى والتمائم من الشرك، بينما نجده قد جزم في الباب الذي قبله بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك؟ والجواب أن لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه يعد شركا، ولهذا جزم الشيخ رحمه الله بأنها من الشرك. أما الرقى فإن منها ما هو شرك ومنها ما ليس كذلك، منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك. والتمائم منها ما هو شرك صريح ومنها ما اختلف فيه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. وهذه الطريقة التي سلكها المصنف رحمه الله هي طريقة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فأحيانا يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به، وأحيانا يورده على سبيل التردد، وأحيانا يذكر المسألة دون حكم لاحتمال الأدلة، فإنه حينئذ لا يجزم إلا بما يدل عليه الدليل من غير احتمال. وهذا مما يدل على فقه المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا مما يدل على فقهه رحمه الله وحسن تصنيفه. قوله: باب ما جاء في الرقى. الرقى جمع رقية، والرقية في اللغة العوذة بضم العين، يقال رقى إذا عوذ ونفث. والرقية في الاصطلاح هي ألفاظ وأدعية تتلى أو تقال أو تقرأ على المبتلى أو على من يخشى عليه البلاء، ثم ينفث فيها. ومن هذه الرقى ما له أثر عضوي على البدن، ومنها ما له أثر على الأرواح. وقيل إنها تعاويذ يعاذ بها من البلاء دفعا أو رفعا. والتمائم جمع تميمة، وتقدم معنا أنها خرزات كانت العرب يعلقونها على الأطفال لدفع العين. والتميمة في الاصطلاح، ومر معنا أيضا، هي كل ما علق لدفع ضرر أو رفعه من خرز أو خيط أو نعل أو خرق أو خشب أو معدن أو غير ذلك. وقد تعلق حكما. فالوضع مثلا من غير تعليق يدخل في هذا الحكم، أي يدخل في التعليق، فوضع هذه التمائم يعتبر تعليقا. فلو وضعها مثلا تحت الوسادة، أو وضعها في سيارته، أو وضعها في بيته دون أن يعلقها، فإنها تميمة يشملها اسم التعليق حكما، أي أنها في حكم المعلق، لأن العلة موجودة وهي وضعها لدفع العين أو لدفع الضر أو رفعه، فتأخذ حكم التميمة أو تدخل في حكم التميمة. والفرق بين الرقى والتمائم أن الرقى تعاويذ ملفوظة متلوة، يعني تقال وتتلى، بينما التميمة تعاويذ معلقة حقيقة أو حكما كما سبق. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح. الشيخ هنا يكثر من هذا اللفظ، يقول في الصحيح، وهو تارة يقصد به الكتاب، وتارة يقصد به الحكم. يقصد به الكتاب إما صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كليهما صحيح البخاري ومسلم، ويقصد به الحكم تارة يقصد به الحكم، أي أن الحديث صحيح، والمراد هنا بقوله في الصحيح أي أن هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال: عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله عن أبي بشير، هو صحابي مشهور بكنيته رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا. ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه لا يوقف له على اسم صحيح. شهد رضي الله عنه بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر طويلا. ذكر ابن الأثير وغيره أن له 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، منها هذا الحديث، أي عند البخاري حديث واحد هو هذا الحديث. قوله أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم يعين هذا السفر كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، أي في سفر من الأسفار. قوله فأرسل رسولا، جاء في بعض الروايات عند الإمام مالك رحمه الله أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، لأنهم كانوا يعلقونها لاتقاء العين ودفع المكروه عن الدابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها أو بأن تزال هذه القلائد من الوتر أو القلائد بصفة عامة كما سيأتي. قوله لا يبقين، هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، والأصل في النهي التحريم، وهو هنا ظاهر في التحريم، لأن هذا يقدح في توحيد العبد أو في توحيد المسلم. قوله في رقبة بعير، هذا اللفظ ليس للحصر، بل لو علقها على أي دابة كانت لهذا الغرض، أو علقها على يد، على يد الدابة أو رجل الدابة، أو كانت على حيوان أو كانت على إنسان، كل ذلك داخل في النهي، لأن العلة هي هذه القلادة، أن العلة هي هذه القلادة وليس المكان. وهذا الحديث إنما جاء لبيان الواقع، وما جاء لبيان الواقع فإن مفهومه غير معتبر. لكن هنا سؤال، لماذا نص على البعير هنا ولم يذكر غيره؟ والجواب إنما نص على البعير أو نص على البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا عندهم، أنهم يعلقونها على البعير. ولأن هذه الإبل هي من أنفس أموالهم، فهم يعلقونها عليها لحفظها من العين، والله تعالى أعلم. قوله قلادة، القلادة ما يعلق في العنق، وفي حكمها كل ما يربط على أي جزء من أجزاء البدن، إذا كان القصد دفع العين أو البلاء أو رفعه. من الوتر، الوتر هو ما يصنع من الجلد، وأجوده عندهم عند العرب ما كان من الأمعاء، يؤخذ ويجفف ثم يوصل به بين طرفي القوس من أجل الرمي به، فإذا خلولق وبلي وأرادوا تغييره أخذوه فعلقوه على الدواب لدفع العين. ولا شك أن هذا اعتقاد فاسد، لأنه تعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي، فيعد شركا، حيث أنهم أثبتوا لهذه التعاليق سببا لم يثبته الله لا شرعا ولا قدرا، فكان شركا. قوله أو قلادة، هل أو هنا للشك أم للتنويع؟ يعني لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة دون تقييد بالوتر. الشراح على أن هذا شك من الراوي، وأن المراد القلادة من الوتر، وهذا الذي رجحه حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال وأنه أصح. وذلك قال بأنه أصح لاتفاق الشيخين عليها، يعني على النهي عن القلائد من الوتر، قال لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد إلا الأوتار، انتهى. والظاهر والله أعلم أن أو هنا للتنويع وليست للشك، لأنه جاء في رواية عند الإمام أحمد وأبي داود، وهي رواية صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله، جاءت هذه الرواية بالواو دون شك، بلفظ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، ولا قلادة إلا قطعت. فهذا اللفظ يفيد أن أو هنا بمعنى الواو، وهذا دال على أن النهي يشمل القلائد من الوتر أو من غيره، إذا كان المقصود من تعليقها دفع المكروه أو العين أو رفعهما. وإنما خص أولا القلائد من الوتر لأن هذا هو الغالب عندهم، أنهم يصنعونها من الوتر، ثم عمم ليشمل الحكم كل قلادة صنعت من وتر أو غيره إذا علقت للغرض السابق دفع مكروه أو رفعه. أما إن كانت القلادة من غير الوتر وتستعمل لا للاعتقاد السابق، بل مثلا لقيادة الدابة كالزمام الذي تقاد به الدابة، فإن هذا لا بأس به. ومثل ذلك أيضا القلائد التي تعلق على الهدي الذي يهدى للبيت الحرام ليعرف أنه هدي، فهذا مشروع ولا يدخل في النهي. والله تعالى أعلم. هنا مسألة: ما سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد؟ اختلف العلماء في السبب في ذلك، اختلفوا في السبب، فمنهم من قال إنها من أجل العين، وقد نقل الشيخ يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ كتاب اللباس باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق أو من العين، قال رحمه الله عن يحيى بن يحيى الليثي قال: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين، أو أرى ذلك من العين، أي أظن أنها من العين. وهذا يتفق مع ما تقدم من النهي عن تعليق التمائم في الباب السابق، ويدل على وجوب قطع التمائم إذا علقت. هذا القول الأول. القول الثاني: قال بعضهم إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها حتى لا يختنق البعير عند ركضه، لا يختنق البعير بها عند ركضه. وروي هذا عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تلميذ أبي حنيفة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعلقونها لدفع العين، وإنما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. وقال بعضهم، وهو القول الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون الأجراس فيها، وهذا منهي عنه. ولعل أولى الأقوال والله أعلم هو القول الأول، أنها كانت تعلق لأجل دفع العين، وهذا يدل على أن التمائم التي تعلق من خيط أو نحوه من أجل دفع العين أو دفع البلاء حرام، يجب قطعها وهي من الشرك. دلالة هذا الحديث على الباب: دلالة هذا الحديث على الباب، دل الحديث على تحريم تعليق القلائد لقصد دفع العين والبلاء أو لدفع الضر وجلب النفع، لأن ذلك بيد الله تعالى، وأن من فعل ذلك فقد أشرك. الفوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بعث الدعاة والرسل لنشر التوحيد، وهذا يؤخذ من قوله أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا، أي أرسل رسولا للدعوة إلى الله تعالى ونشر التوحيد. الثاني، أو الفائدة الثانية، أنه ينبغي لسيد القوم أو كبير القوم أن يراعي حال من هم تحته، أي حال رعيته، ويتفقد شؤونهم وأحوالهم. من الفوائد أن نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه. من الفوائد أنه يجب إنكار المنكر وإزالته إذا لم يترتب على ذلك ما هو أعظم منه. من الفوائد أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أو في يدها أو رجلها، وكذا على غيرها من الحيوان، بل ولا على الإنسان لا يجوز أن تعلق أشياء تجعل سببا لجلب النفع أو دفع الضر وهي ليست كذلك، لأن هذا من الشرك. من الفوائد قبول خبر الواحد إذا كان ثقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحدا للدعوة، وكما مر معنا أنه جاء في بعض الروايات أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهذا يدل على قبول خبر الواحد إذا كان ثقة. من الفوائد أن التعليق المذموم هو ما كان فيه اعتقاد، أن التعليق المذموم هنا إذا كان باعتقاد، أي باعتقاد جلب نفع أو دفع ضر. أما إن كان لغير ذلك أو لم يعتقد صاحبه ذلك فلا حرج، كوضع حبل في رقبة البعير أو في رقبة الدابة ليقودها الإنسان ونحو ذلك كما مر معنا سابقا. ولعلي أقف هنا وأكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم وأيدهم، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، وانصرنا وإياهم على القوم الكافرين المعتدين وعلى القوم المفسدين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر وفي إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 16 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 9 من شهر ربيع الآخر لعام 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، وقفت معكم عند باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والمقصود هنا أي الباب، أو المقصود هنا بيان حكم الرقى والتمائم. وأما مناسبة الباب لما قبله، فإنه لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق أن من الشرك لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه، ناسب هنا أن يذكر ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقى والتمائم تتخذ أيضا لرفع البلاء أو دفعه. وأيضا عقب الشيخ هذا الباب بالباب السابق، عقب هذا الباب الباب السابق استمرارا لذكر الأشياء التي تخل بالعقيدة من الرقى والتمائم الشركية. وهنا سؤال: لماذا لم يقل الشيخ رحمه الله من الشرك الرقى والتمائم؟ لما لم يجزم الشيخ رحمه الله بأن الرقى والتمائم من الشرك، بينما نجده قد جزم في الباب الذي قبله بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك؟ والجواب أن لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه يعد شركا، ولهذا جزم الشيخ رحمه الله بأنها من الشرك. أما الرقى فإن منها ما هو شرك ومنها ما ليس كذلك، منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك. والتمائم منها ما هو شرك صريح ومنها ما اختلف فيه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. وهذه الطريقة التي سلكها المصنف رحمه الله هي طريقة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فأحيانا يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به، وأحيانا يورده على سبيل التردد، وأحيانا يذكر المسألة دون حكم لاحتمال الأدلة، فإنه حينئذ لا يجزم إلا بما يدل عليه الدليل من غير احتمال. وهذا مما يدل على فقه المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا مما يدل على فقهه رحمه الله وحسن تصنيفه. قوله: باب ما جاء في الرقى. الرقى جمع رقية، والرقية في اللغة العوذة بضم العين، يقال رقى إذا عوذ ونفث. والرقية في الاصطلاح هي ألفاظ وأدعية تتلى أو تقال أو تقرأ على المبتلى أو على من يخشى عليه البلاء، ثم ينفث فيها. ومن هذه الرقى ما له أثر عضوي على البدن، ومنها ما له أثر على الأرواح. وقيل إنها تعاويذ يعاذ بها من البلاء دفعا أو رفعا. والتمائم جمع تميمة، وتقدم معنا أنها خرزات كانت العرب يعلقونها على الأطفال لدفع العين. والتميمة في الاصطلاح ومر معنا أيضا هي كل ما علق لدفع ضرر أو رفعه من خرز أو خيط أو نعل أو خرق أو خشب أو معدن أو غير ذلك، وقد تعلق حقيقة وقد تعلق حكما. فالوضع مثلا من غير تعليق يدخل في هذا الحكم، أي يدخل في التعليق، فوضع هذه التمائم يعتبر تعليقا. فلو وضعها مثلا تحت الوسادة أو وضعها في سيارته أو وضعها في بيته دون أن يعلقها فإنها تميمة، يشملها اسم التعليق حكما، أي أنها في حكم المعلق، لأن العلة موجودة وهي وضعها لدفع العين أو لدفع الضر أو رفعه، فتأخذ حكم التميمة أو تدخل في حكم التميمة. والفرق بين الرقى والتمائم أن الرقى تعاويذ ملفوظة متلوة، يعني تقال وتتلى، بينما التميمة تعاويذ معلقة حقيقة أو حكما كما سبق. قال المصنف رحمه الله في الصحيح، الشيخ هنا يكثر من هذا اللفظ، يقول في الصحيح، وهو تارة يقصد به الكتاب وتارة يقصد به الحكم. يقصد به الكتاب إما صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كليهما صحيح البخاري ومسلم، ويقصد به الحكم تارة يقصد به الحكم، أي أن الحديث صحيح، والمراد هنا بقوله في الصحيح أي أن هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله عن أبي بشير، هو صحابي مشهور بكنيته رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا. ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه لا يوقف له على اسم صحيح. شهد رضي الله عنه بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر طويلا. ذكر ابن الأثير وغيره أن له 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، منها هذا الحديث، أي عند البخاري حديث واحد هو هذا الحديث، قوله أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم يعين هذا السفر كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، أي في سفر من الأسفار. قوله فأرسل رسولا، جاء في بعض الروايات عند الإمام مالك رحمه الله أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، لأنهم كانوا يعلقونها لاتقاء العين ودفع المكروه عن الدابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها أو بأن تزال هذه القلائد من الوتر أو القلائد بصفة عامة كما سيأتي. قوله لا يبقين، هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، والأصل في النهي التحريم، وهو هنا ظاهر في التحريم، لأن هذا يقدح في توحيد العبد أو في توحيد المسلم. قوله في رقبة بعير، هذا اللفظ ليس للحصر، بل لو علقها على أي دابة كانت لهذا الغرض، أو علقها على يد، على يد الدابة أو رجل الدابة، أو كانت على حيوان أو كانت على إنسان، كل ذلك داخل في النهي، لأن العلة هي هذه القلادة، أن العلة هي هذه القلادة وليس المكان. وهذا الحديث إنما جاء لبيان الواقع، وما جاء لبيان الواقع فإن مفهومه غير معتبر. لكن هنا سؤال، لماذا نص على البعير هنا ولم يذكر غيره؟ والجواب إنما نص على البعير أو نص على البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا عندهم، أنهم يعلقونها على البعير، ولأن هذه الإبل هي من أنفس أموالهم، فهم يعلقونها عليها لحفظها من العين، والله تعالى أعلم. قوله قلادة، القلادة ما يعلق في العنق، وفي حكمها كل ما يربط على أي جزء من أجزاء البدن إذا كان القصد دفع العين أو البلاء أو رفعه. من الوتر، الوتر هو ما يصنع من الجلد، وأجوده عندهم عند العرب ما كان من الأمعاء، يؤخذ ويجفف ثم يوصل به بين طرفي القوس من أجل الرمي به، فإذا خلولق وبلي وأرادوا تغييره أخذوه فعلقوه على الدواب لدفع العين. ولا شك أن هذا اعتقاد فاسد، لأنه تعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي، فيعد شركا، حيث أنهم أثبتوا لهذه التعاليق سببا لم يثبته الله لا شرعا ولا قدرا، فكان شركا. قوله أو قلادة، هل أو هنا للشك أم للتنويع؟ يعني لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة دون تقييد بالوتر؟ الشراح على أن هذا شك من الراوي، وأن المراد القلادة من الوتر، وهذا الذي رجحه حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال وأنه أصح. وذلك قال بأنه أصح لاتفاق الشيخين عليها، يعني على النهي عن القلائد من الوتر، قال لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد إلا الأوتار، انتهى. والظاهر والله أعلم أن أو هنا للتنويع وليست للشك، لأنه جاء في رواية عند الإمام أحمد وأبي داود، وهي رواية صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله، جاءت هذه الرواية بالواو دون شك، بلفظ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، ولا قلادة إلا قطعت. فهذا اللفظ يفيد أن أو هنا بمعنى الواو، وهو وهذا دال على أن النهي يشمل القلائد من الوتر أو من غيره، إذا كان المقصود من تعليقها دفع المكروه أو العين أو رفعهما. وإنما خص أولا القلائد من الوتر لأن هذا هو الغالب عندهم، أنهم يصنعونها من الوتر، ثم عمم لتشمل أو ليشمل الحكم كل قلادة صنعت من وتر أو غيره إذا علقت للغرض السابق دفع مكروه أو رفعه. أما إن كانت القلادة من غير الوتر وتستعمل لا للاعتقاد السابق، بل مثلا لقيادة الدابة كالزمام الذي تقاد به الدابة، فإن هذا لا بأس به. ومثل ذلك أيضا القلائد التي تعلق على الهدي الذي يهدى للبيت الحرام ليعرف أنه هدي، فهذا مشروع ولا يدخل في النهي، والله تعالى أعلم. هنا مسألة، ما سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد؟ اختلف العلماء في السبب في ذلك، اختلفوا في السبب، فمنهم من قال إنها من أجل العين، وقد نقل الشيخ يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ كتاب اللباس، باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق أو من العين، قال رحمه الله عن يحيى بن يحيى الليثي قال سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين، أو أرى ذلك من العين، أي أظن أنها من العين، وهذا يتفق مع ما تقدم من النهي عن تعليق التمائم في الباب السابق، ويدل على وجوب قطع التمائم إذا علقت. هذا القول الأول. القول الثاني قال بعضهم إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها حتى لا يختنق البعير عند ركضه، لا يختنق البعير بها عند ركضه. وروي هذا عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تلميذ أبي حنيفة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعلقونها لدفع العين، وإنما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. وقال بعضهم وهو القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون الأجراس فيها، وهذا منهي عنه. ولعل أولى الأقوال والله أعلم هو القول الأول، أنها كانت تعلق لأجل دفع العين، وهذا يدل على أن التمائم التي تعلق من خيط أو نحوه من أجل دفع العين أو دفع البلاء حرام، يجب قطعها وهي من الشرك. دلالة هذا الحديث على الباب، دلالة هذا الحديث على الباب، دل الحديث على تحريم تعليق القلائد لقصد دفع العين والبلاء أو لدفع الضر وجلب النفع، لأن ذلك بيد الله تعالى، وأن من فعل ذلك فقد أشرك. الفوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بعث الدعاة والرسل لنشر التوحيد، وهذا يؤخذ من قوله أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا، أي أرسل رسولا للدعوة إلى الله تعالى ونشر التوحيد. الثاني أو الفائدة الثانية أنه ينبغي لسيد القوم أو كبير القوم أن يراعي حال من هم تحته، أي حال رعيته، ويتفقد شؤونهم وأحوالهم. من الفوائد أن نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه، من الفوائد أنه يجب إنكار المنكر وإزالته إذا لم يترتب على ذلك ما هو أعظم منه، من الفوائد أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أو في يدها أو رجلها، وكذا على غيرها من الحيوان، بل ولا على الإنسان لا يجوز أن تعلق أشياء تجعل سببا لجلب النفع أو دفع الضر وهي ليست كذلك، لأن هذا من الشرك. من الفوائد قبول خبر الواحد إذا كان ثقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحدا للدعوة، وكما مر معنا أنه جاء في بعض الروايات أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهذا يدل على قبول خبر الواحد إذا كان ثقة. من الفوائد أن التعليق المذموم هو ما كان فيه اعتقاد، أن التعليق المذموم هنا إذا كان باعتقاد، أي باعتقاد جلب نفع أو دفع ضر. أما إن كان لغير ذلك أو لم يعتقد صاحبه ذلك فلا حرج، كوضع حبل في رقبة البعير أو في رقبة الدابة ليقودها الإنسان ونحو ذلك كما مر معنا سابقا. ولعلي أقف هنا وأكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم وأيدهم، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، وانصرنا وإياهم على القوم الكافرين المعتدين وعلى القوم المفسدين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.